الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الفوائد التربوية من هذه الآيات، يقول في قوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أنه ينبغي للإنسان أن يكون غرضه من عمله، ولا سيما العمل الجبار العظيم، أن يكون غرضه غرضا صحيحا لا عبثا ومباهاة، لقوله تعبثون. وهذا هو محط الانتقاد، ليس بأن يبنوا بكل ريع آية، ولكن كون ذلك عبثا هو محل الانتقاد، هو محل الانتقاد ومحط اللوم. يعني محل الانتقاد هنا أنهم كانوا يفعلون ذلك عبثا، كانوا يفعلونه مباهاة، كان يفعلونه من واقع أو من بسبب التجبر والتكبر، لا يفعلون ذلك لفائدة، إنما يفعلونه عبثا ومباهاة. فهذا هو محل الانتقاد ومحط اللوم. أيضا من الفوائد التربوية في هذه الآيات: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يقول: حاصل الأمر في هذه الأمور الثلاثة أن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب العلو، أن أنت تعمل بناء عالي في الأصل يدل على حب العلو، واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء، أن أنت تعمل صهاريج يعني خزانات عظيمة جدا وضخمة يدل على حب البقاء، والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو. يبقى هنا اجتمع عليهم الثلاث حاجات: حب العلو، وحب البقاء، وحب التفرد بالعلو. مش عايز حد معايا وهو ايه، مش عايز حد يعلى معايا. يقول: فيرجع الحاصل الى انهم احبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو، احبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو، وهذه صفات الإلهية، وهي ممتنعة الحصول للعبد. فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم بحيث استغرقوا فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية، وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية. وهذا الكلام للإمام الرازي في تفسيره. يقول: إن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهم: قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. واحنا قلنا برضو العبرة مش قصة ان انت تبني بناء عالي، القصة ان انت بتعمل ده عبثا وفخرا ومباهاة. وكذلك ايضا المشكلة مش مشكلة ان انت تعمل مصانع، تعمل خزانات وصهاريج للمياه وقصور وحصون، ايه المشكلة ان انت بتعمل ده املا في الخلود، ان انت كأنك انت فاكر ان انت عندك ايه خالد. فالقصة كلها في نيتهم في ذلك، في نيتهم في ذلك انهم احبوا العلو وأحبوا بقاء العلو وأحبوا تفردهم بالعلو، وأحبوا تفردهم بالعلو. في قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. يقول: أأن الداعية ينبغي له أن يذكر المدعو بنعم الله عليه. يعني أنت لما تيجي تدعو ناس، خصوصا الناس اللي هي مترفة، لابد أن أنت تذكرها بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم. يقول: والحكمة من تذكيره بالنعم أن النعم تستوجب الشكر وطاعة الرحمن، وتضمن ذلك عقلا، لأن من أحسن إليك فإنه من المستحسن عقلا أن تطيعه بما يأمرك به. اللي ادك نعم يبقى المفروض أن أنت إيه بالعقل كده، المفروض أن أنت تطيع هذا الإيه المنعم وأن تشكره على ذلك. يقول: ينبغي للداعية مع قرن دعوته بذكر النعم أن يقرنها بالتخويف. برضو زي ما أنت بتقرن الدعوة بتاعتك بالنعم، أن ربنا من عليك بكذا ومن عليك بكذا وأنت أحسن كتير من غيرك وكذا وكذا، أيضا أن يقرنها بالتخويف. ويؤخذ من قوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وينبغي إذا كان المقام أنسب أن يكون غير مصرح بذلك، غير مصرح بذلك لقوله إني أخاف، كالمتوقع له غير الجازم، يعني ما قالش افعلوا ذلك لأنه سينتظركم عذاب، لا، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي يقول إني أخاف كالمتوقع له غير الجازم به، فلم يقل إنكم ستصابون بيوم عظيم، لأن المقام يقتضي ذلك، ولكل مقام مقال. وأيضا أبرز تحذيرهم من عذاب الله في صورة الخوف لا على سبيل الجزم، إذ كان راجيا لإيمانهم، لأنه كان فعلا يرجو أن هم يكونوا إيه؟ يكونوا مؤمنين. والفائدة التربوية الأخيرة معنا في هذه الآيات يقول فكذب في قوله تعالى فكذبوه فأهلكناهم، يقول أن التكذيب سبب للإهلاك، فكذبوه فأهلكناهم، الفائدة تفيد الإيه؟ التعقيب والسرعة، أن التكذيب سبب للإهلاك، كما قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. سبب الإغراق إيه؟ الخطايا التي فعلها قوم نوح. هنا أيضا قال فكذبوه فأهلكناهم، أن التكذيب سبب للإهلاك. فينبغي للمؤمن الذي يعتبر بقصص الأنبياء السابقين أن يحذر من هذا التكذيب، لأنه إن فعل أهلك، لأنه إن فعل أهلك. وهذا الكلام الطيب لابن عثيمين رحمه الله.